صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لهم لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة لله كلها، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفره، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. نعم، هذه شبهة جديدة تتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذه الشبهة لها صلة وثيقة بالشبهة التي مرت معنا، وهي أول شبهة، وهي الشبهة التي سميناها بشبهة التوسل والاستشفاع. فالذي كان موجودا معنا آنذاك سيسهل عليه إن شاء الله تعالى فهم الكلام حتى لا نكرر ونعيد. فنحن نتكلم الآن في أمر هو جزء مما تقدم، قضية التوسل والاستشفاع التي سبق الكلام عليها قضية عامة يتعلق بها التأصيل الذي سبق بيانه بحمد الله تعالى، فهذا يجري مع كل أمر يكون فيه توسل أو استشفاع. وأما الآن فنحن نتكلم في أمر خاص، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمعلوم لدينا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة، وأن الناس يأتونه يوم القيامة حتى يطلبوا منه ذلك، فيشفعهم الله عز وجل، ويكون من جراء ذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل يوم القيامة، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدينا جميعا، وهو من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع والضلال على اختلاف فرقهم. فالشبهة التي نتكلم فيها الآن فيها خلط في هذه القضية العظيمة التي هي قضية الشفاعة. فالمخالف يقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أننا نطلب ونلتجئ إليه ونقصده بأبواب القربات. هذه هي حقيقة الشبهة التي تراها أمامك الآن، وهي كما ذكرت لكم جزء من قضية الاستشفاع، القضية العامة التي سبق الكلام فيها. إذن يجري على هذه الشبهة ما سبق ذكره تماما من قضية التأصيل وبيان حقيقة الشبهة من جهة الخلل في التوحيد والخلل في الشرك والأشياء التي سبق إيضاحها، فكل هذا يجري في مقامنا هذا تماما يرحمك الله، كل هذا يجري في مقامنا هذا تماما. لكن الشيء الزائد الآن والفائدة الزائدة، وكنا قد أشرنا إليها في شبهة التوسل، في شبهة التوسل والاستشفاع بطريق عارض، وهذا أوان الكلام عليها تفصيلا. هذه النقطة هي نقطة الشفاعة التي أثبتها الله تعالى والشفاعة التي نفاها. عندما نتكلم على مسألة الشفاعة في الإسلام، هل الشفاعة في الإسلام لها وجود؟ وإذا كنا ننكر الاستشفاع بالخلق على الله سبحانه وتعالى على معنى التوسط الذي سبق الكلام فيه بالتفصيل، فهل معنى هذا أنه ليس هناك استشفاع في الإسلام مطلقا وليس هناك شفاعة في الإسلام مطلقا؟ الجواب لا، بل إن الله عز وجل أثبت شفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولغيره من الخلق، وتواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك. وفي نفس الوقت نجد أن هناك شفاعة نفاها الله عز وجل ونفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا بحث عظيم نشأ من خلاله خلل عند أهل البدع والضلال. وهذا المبحث هو الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة تسمى أيضا الشفاعة الشرعية، والشفاعة المنفية تسمى أيضا الشفاعة الشركية. فعندنا قسمان: شفاعة شرعية مثبتة وشفاعة شركية منفية. ما الفرق بين هذين القسمين؟ الجواب: الشفاعة الشرعية المثبتة لها شروط بينها أهل العلم مستنبطة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وقد عبر عنها المصنف الشيخ رحمه الله في رسالته القواعد الأربع بعبارة موجزة سهلة معروفة. قال: الشفاعة الشرعية أو المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هذا كلام رحمه الله بنحوه على حسب ما أذكر. فالشفاعة المثبتة أولا تطلب من الله، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشرط الثالث: الشافع مكرم بالشفاعة. الشرط الرابع: المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله. الشرط الخامس: بعد الإذن. فالشفاعة المثبتة لها شروط لا بد من توافرها. هي هذه الشروط، إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط فالشفاعة حينئذ تصير شفاعة شركية منفية. فالشرط الأول أن الشفاعة تطلب من الله، بمعنى أن الذي يشفع، الذي يأذن بالشفاعة، الذي يسمح بالشفاعة هو الله عز وجل، فلا تطلب من غير الله، لا يقال لغير الله شفع فينا نبيك أو شفع فينا فلانا، لا، إنما الذي يأذن بالشفاعة ويسمح بها هو الله تبارك وتعالى، فلا تطلب إلا منه، كما رأيت في كلام الشيخ رحمه الله هنا عندما تقول: اللهم شفع فينا نبيك. تسأل الله عز وجل أن يعطيك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة إذن لا تطلب إلا من الله. الشرط الثاني فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو ما نتكلم فيه، قضية الإذن بالشفاعة والسماح بها. هذا أمر ليس إلا بالله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد آخر، وإن كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، ليس بيد أحد آخر أن يسمح بهذه الشفاعة أو يأذن فيها. فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، هو من خصوصيات الله عز وجل. الشرط الثالث الشافع مكرم بالشفاعة، وهنا انتبه، لأن هذا يمثل فارقا أساسيا بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشرعية. الشفاعة الشرعية يرحمك الله فيها أن الشافع يكون مكرما بالشفاعة، أي يكرمه الله، يتفضل عليه. فليس في هذه الشفاعة الشرعية أن الشافع يكون شريكا لله، هذا هو الفرق. قضية الشراكة هذه في الشفاعة الشركية، في الشفاعة المنفية، الشفاعة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. فإذا نظرت في اعتقاد أهل الجاهلية، وقد سبق إيضاح هذا أيضا، أنهم في مسألة الاستشفاع كانوا يتخذون الأنداد من دون الله عز وجل، يعتقدون أنهم شركاء لله تبارك وتعالى. وسبق معنا من كان منكم حاضرا أننا عندما تكلمنا على قضية الذكر الذي كان يقع من المشركين، عندما قال الشيخ رحمه الله كانوا يذكرون الله كثيرا، فقلنا كانوا يشركون في نفس الذكر، ففي تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وذكرنا أن هذا من حماقتهم، كيف يكون شريكا لله وهو مملوك لله؟ لكن هكذا كانوا يعتقدون، كانوا يعتقدون أن هذه الأنداد شركاء لله عز وجل. فإذا عرفت هذا وعرفت أنهم كانوا يريدون الاستشفاع، وهو ما تحدثنا فيه تفصيلا، عرفت أن الشفاعة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية كانت تقوم على أصل، وهو أن الشافع شريك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلم يكونوا يعتقدون مسألة الإكرام أو التفضل، وهذا فرق كبير، فرق بين الشفاعة التي تكون على جهة الشراكة والشفاعة التي تكون على جهة الإكرام. ففي الحياة الدنيا مثلا، وهذا هو أصل اعتقاد المشركين في الشفاعة، عندما يأتيك صديق لك يشفع لك في أمر معين، يشفع عندك في أمر معين، يعني مثلا هناك شخص يريد أن يحصل منك على مصلحة، فيأتي إلى صديقك يقول اشفع لي عند فلان، فيأتي صديقك فيشفع عندك حتى تعطي الشخص الثالث المصلحة التي يريدها. هو عندما يشفع عندك يشفع على سبيل أنه مستحق لهذا أم لا؟ على سبيل الاستحقاق، لأنه صديق لك، فله عندك من الشراكة ومن المساواة ما يستحق أن تقبل طلبه. واضح؟ هذا هو المعنى الذي كان يعتقدوه المشركون في حق الله عز وجل. أما عندما تكون الشفاعة على سبيل الإكرام، فهذا يفيد أن الشافع ليس مساويا لله عز وجل، ليس ندا له، بخلاف الصديق الذي يشفع في الدنيا. الصديق عندما يشفع عند صديقه فهذه شفاعة إيش؟ شراكة ومساواة وندية. وأما في حق الله عز وجل فهذا لا وجود له، الله تبارك وتعالى لا يشاركه أحد ولا يساويه أحد ولا يماثله أحد. فالشفاعة التي تكون عند الله ليست على سبيل الندية والمساواة، فلهذا قال أهل العلم والشافع مكرم بالشفاعة. تمام؟ فلابد أن تعرف هذا جيدا، هذا فارق أساسي بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. الشرط الرابع أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، والمقصود كما بين الشيخ هنا في كشف الشبهات أن يكون من أهل التوحيد. فيمكنك أن تعبر بعبارة أخرى فتقول أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، لأنه ليس المقصود بقوله ممن رضي الله قوله وعمله أن يكون صالحا، لأنه ثبت أن الشفاعة تكون لأناس إيش؟ فاسقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل إيش؟ لأهل الكبائر من أمتي. فليس المقصود بقوله أن يكون ممن رضي الله قوله وعمله أن يكون صالحا، لا، وإنما المقصود أن يكون من أهل التوحيد، وهذا صحيح لا شك فيه. فلا شفاعة في مشرك قط. وأما الشفاعة في أبي طالب، ربما يأتي استشكال عندك يقول طيب الشفاعة في أبي طالب وأبو طالب كان مشركا، نقول هذه شفاعة في تخفيف العذاب فقط لا في الإخراج من النار، بخلاف الشفاعة التي تكون في أهل التوحيد في عصاة الموحدين. هذه الشفاعة تكون لأي غرض؟ ما الذي يترتب عليها؟ إخراجهم من إيش؟ من النار. فهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك فلا يخرجون من النار أبدا، حرم الله عز وجل عليهم الجنة وأوجب لهم النار، فلا يخرجون منها قط، ولا تقبل في هذا شفاعة أحد مهما كان. وإنما الشفاعة في أبي طالب هي في أي شيء؟ في تخفيف العذاب عنه فقط. تمام، نعود إلى الكلام. أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، أي أن يكون من أهل ماذا؟ من أهل التوحيد، فلا شفاعة في مشرك. نعم. الشرط الأخير أن تكون من بعد إذن الله، أن تكون الشفاعة من بعد إذن الله، وهذا تأكيد لوحدانيته عز وجل وكماله وغناه، بخلاف الشفاعة التي يعتقدها المشركون أيضا، فهذا فارق أساسي آخر. لأن شفاعة المشركين كما عرفت تقوم على أي شيء؟ على اعتقاد المندية والمساواة. طيب صديقك عندما يشفع عندك هل يستأذنك؟ أجيب ويقول لا يستأذنك. لماذا؟ لأنه شريك لك، مساو لك، كفء لك، فكيف نستأذن الشخص من هو مساو له؟ إنما يأتيك مباشرة يدخل عليك يكلمك يقول المسألة كذا والمسألة كذا، هكذا مباشرة. وأما هذا في حق الله فلا وجود له، لا بد من إذن الله تعالى أولا. ولهذا عرفنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشفع إلا من بعد إذن الله له، يسجد تحت العرش ويطيل السجود ويحمل ربه بمحامد لا يعلمها عليه الصلاة والسلام إلا في ذلك الوقت، فبعد هذا كله يأذن الله له بالشفاعة. فلا بد أن تكون الشفاعة الشرعية من بعد إذن الله عز وجل. تمام، هذا فرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. وإذا تأملت في الآيات التي فيها إثبات الشفاعة فإنك تجدها مصرحة بهذه الشروط: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهكذا، فتجد في الآيات التي تثبت الشفاعة ما يصرح بهذه الشروط. فعندما تأتي في آية أخرى أنه لا شفاعة يوم القيامة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وفي الآية الأخرى فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، إذن تفيد هذه الآيات أنه لا شفاعة مطلقا؟ لا، إنما هذا نوع من أنواع الشفاعة. المقصود الشفاعة في أهل الشرك، فمن حق عليه كلمة العذاب وهذا لا يكون إلا في أهل الشرك، بخلاف أهل التوحيد فإنهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فالذي تحق عليه كلمة العذاب لا يكون إلا مشركا. أفأنت تنقذ من في النار، أي من هؤلاء، من هؤلاء المشركين. ليس المقصود أن من دخل النار لم يخرج منها أبدا، هذا اعتقاد الخوارج والمعتزلة، ولهذا نفروا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل التوحيد. واضح يا جماعة؟ نعم. فهذا وجه زائد مهم جدا في كشف هذه الشبهة، يعني ما تقدم من الأوجه نعيده تماما في الرد على هذه الشبهة، ونزيد هذا الوجه الذي هو ماذا؟ بيان الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. هذا مهم جدا، لأن من فهم هذا الوجه فهم حقيقة الشبهة التي يأتي بها المخالفون لها. فإذا تأملت في هذه الشبهة التي يطرحها عليك، يقول طيب أنت تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ الله لا ننكرها، وهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، وكلنا يرجو شفاعته لا شك، لكن ما مراد هذا المخالف من الاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو، ننظر في فعله، ننظر في عمله، ماذا يفعل؟ يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو من دون الله عز وجل، وربما ذبح له أو نذر له. فماذا يصنع الآن؟ يشرك بالله عز وجل. فهذه شفاعة شرعية أو شفاعة شركية؟ شركية. من أين عرفت الجواب؟ من الشروط التي ذكرناها، لا شفاعة إلا في أهل ماذا؟ في أهل التوحيد. وهذا وجه يقع في الشرك، فهل تجوز الشفاعة مع الشرك؟ هذا مما لا يحصل أبدا، حتى وإن اعتقد أن الشفاعة تطلب من الله وأنها تكون من بعد إذن الله إلى آخره، لكن طالما أنه لا ينزل الناس منازلهم ويغلو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ويصرف له حق الله عز وجل، فهذا مما لا ينفعه أبدا. وحقيقة أمره، وهنا التنبيه المهم والفائدة المهمة، حقيقة أمره أنه يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ردا لله. انتبه الآن، يعني لا يغنيه أن يقول أنا أعتقد أن الشفاعة تطلب من الله وأن الله هو الذي يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول حقيقة ما تصنع أيها الرجل أنك جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله. كيف؟ الجواب عندكم، لأنه فعل ماذا؟ عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، صرف له العبادة من دون الله، إذا صيره ندا لله، اتخذ ندا من دون الله عز وجل. وهذا نفس اعتقاد المشركين في أي شيء؟ في الشفاعة. هذه هي عين الشفاعة الشركية، لأنه كما سبق معنا تفصيلا كانوا يفعلون ماذا مع الأنداد؟ يعبدون، يصرفون التوجهات والعبادات، ويقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو نفس استشفاع المشركين، وهذا هو نفس اعتقاد المشركين في الشفاعة. فحقيقة الأمر هذا أنه صير الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله، وأشرك بالله عز وجل في عبادته، تمام؟ فلا يغنيه من بعد ذلك أن يقول أنا أعتقد أن الله هو الذي يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى آخره، تمام؟ فيتحصل معنا بارك الله فيكم من هذا الوجه الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، أن هذه الشفاعة التي يفعلها أو يعتقدها هذا الرجل هي شفاعة شركية لم تتوفر فيها شروط الشفاعة الشرعية، وهي نفس ما كان عليه المشركون. نعود إلى كلام رحمه الله فيه مزيد فائدة، يقول فإن قال أتنكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، إلى قوله ولكن الشفاعة لله كلها ولا تكون إلا من بعد إذن الله، وذكر الآيات كما ترى، إلى قوله وهو لا يرضى إلا التوحيد. إذن لا يرضى عملك هذا أيها المخالف، هذا العمل الذي تعمله وفيه من الشرك بالله عز وجل، فالله تعالى لا يرضى، فهذا هو معنى ما ذكرناه من أن هذا الذي يفعله المخالف قد تخلف فيه شرط من شروط الشفاعة الشرعية. طيب، إذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه. إذا طريقتنا في طلب الشفاعة الشرعية أننا ندعو الله أن يشفع فينا رسوله، لا نقول للرسول عليه الصلاة والسلام اشفع لنا. هذا يكون متى؟ يوم القيامة، لا يكون الآن. يعني لا يجوز لك أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن إذا زرت المدينة مثلا وزرت مسجده عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن تأتي القبر فتقول يا رسول الله اشفع لي، مع أنك تطلب منه شيئا يفعله ولا لا يفعله؟ يفعله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يعني، لكن لا يجوز لك أن تطلب منه هذا الآن، لا يصح. إنما يطلب من الله الآن. أنت ماذا تصنع؟ تقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول اشفع لي عند الله. واضح؟ إنما الناس يأتون يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه شبهة سيأتي الكلام فيها حتى لا نسبق الأحداث إنجاز التعبير. هذه شبهة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله من جهة الاستغاثة بالمخلوق فيما يقول. طيب، الآن يأتيك بكلام جديد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله. انتبه الآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، صحيح؟ في إشكال في هذا؟ لا في إشكال. يقول أنا أطلب منه مما أعطاه الله، فكما أعطاه الله الشفاعة فقد أعطاه أمورا أخرى، أعطاه المقام المحمود، أعطاه الجاه والمنزلة، فأنا أطلب منه مما أعطاه الله بما أن له جاها عند الله ومنزلة عند الله ومكانة عند الله، فأنا أطلب منه. فهمت الكلام؟ طيب، يقول في الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا. الذي أعطاه الشفاعة والجاه والمنزلة والمكانة وإلى آخره نهاك أن تدعو مع الله أحدا. فهذا الذي تفعله أيها المخالف دعاء لغير الله أم لا؟ إذا نرجع إلى الشبهة التي سبقت معنا في المجلس الماضي، حقيقة العبادة، مفهوم العبادة، وسينبه الشيخ على هذا بعد قليل. واضح؟ فهذا الذي تفعله أيها المخالف توجه لغير الله أم لا؟ عبادة لغير الله أم لا؟ فلا يصح لك أن تقول أنا أطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت في حقيقة الأمر تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز وفيه شرك بالله عز وجل. وهنا وجه زائد من باب الإلزام من الشيخ رحمه الله، يقول وأيضا فإن الشفاعة معطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هذا المخالف يستشكل بقضية الشفاعة. طيب، الشفاعة هل هي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب فيه تفصيل. من الشفاعة ما هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ليس كذلك. فالشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. الشفاعة الخاصة ثلاث شفاعات. أولا الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهو الذي تكلمنا في الكلام السابق هذا، أنه يأتي يسجد تحت العرش ويحمد الله إلى آخره حتى يجيء الله لفصل القضاء بين العباد. الشفاعة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب من الخازن أن يفتح، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك. الشفاعة الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فهذه الشفاعات هي الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد غيره. وأما الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار فإنها ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يشفع في هذا المؤمنون والصالحون، وللأنبياء أيضا شفاعة، وللملائكة شفاعة، كل هذا جاء به الأحاديث. وهناك في الأخير حق الرب عز وجل، يقول الله تعالى كما في حديث الشفاعة المعروف: شفاعة الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين. ثم يخرج قبضة أو قبضتين أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، إلى آخر الحديث. فهذه شفاعة خاصة برب العزة سبحانه وتعالى، لكن إخراج عصاة الموحدين من النار هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات لغيره، للصالحين وللأولياء وللملائكة وللأنبياء، كل هؤلاء لهم شفاعات. طيب، فهمنا هذا الآن. الإلزام الذي يأتي الآن يقول: الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة والأولياء وغيرهم، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ هنا الإلزام الآن، يعني انتبه، هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه. طيب، نقول هذه الشفاعة منها ما ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهل تقول في حق الصالحين والأولياء والأنبياء أنا أطلب منهم أيضا بما أنهم أعطوا الشفاعة؟ هو سيجيب يقول نعم، لأن هذا حقيقة حاله أصلا، وهذا هو ما تكلمنا فيه بالتفصيل. لكن الشيخ هنا يلزمه، يقول: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفره، يعني رجعت إلى الكلام الذي تقدم معنا، ارجع الآن إلى الكلام الذي سبق معنا بالتفصيل. وإن قلت لا، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله، يعني يساوي تناقض. إن قلت لا فهذا تناقض منك، كيف تقول أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أطلب منه لأنه أعطي الشفاعة، ومع غير الرسول لا أطلب منه مع أنه أعطي الشفاعة؟ فهذا تناقض ولا لا؟ هذا تناقض واضح. نعم، نكمل الكلام. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك بالله عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيرها، يدعون ذلك الصالح عندها ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته؟ فقد صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. هذا يا إخواني عودة إلى ما سبق، قضية مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك. فالشيخ يعود يؤكد هذا حتى يقرر هذه المسألة، وهذا قد سبق معنا بالتفصيل فلا داعي للإعادة. فأنت في هذه الحالة تبين له معنى التوحيد ومعنى الشرك ومفهوم العبادة، وتجد أنه يعود مرة أخرى إلى قضية الخلق في مفهوم التوحيد ومفهوم العبادة، يقول هذا الذي أفعله ليس بعبادة والشرك إنما هو عبادة الأصنام، فهذا جوابه كما تقدم سواء. ولهذا قال الشيخ في الآخر: وسر المسألة أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له، فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون علينا، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا ختام هذه الجزئيات بارك الله فيكم. سر هذه المسألة في تحقيق معنى العبادة، معنى التوحيد، معنى الشرك، وهذا هو ما فصلناه بحمد الله تعالى فيما سبق. فارجع إلى الكلام، هذه من أسرار هذه المسألة، لا تستقيم هذه المسألة إلا بتحقيق هذه الأشياء، ولا يحصل الخلل إلا من خلال الخلل في هذه الأشياء. فلا بد أن نعرف ما هو التوحيد وما هي العبادة وما هو الشرك، وكيف يصدق على الشخص أنه موحد لله وكيف يصدق على الشخص أنه مشرك بالله. كل هذه أمور تعد أصولا مهمة جدا في كشف هذه الشبهات، والله المستعان. نكتفي بهذا.